قراءتنا الأولى هي من سفر المزامير المزمور 116. سفر المزامير والمزمور 116. أحببت لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كابدت ضيقا وحزنا، وباسم الرب دعوت: آه يا رب نجي نفسي. الرب حنان وصديق، وإلهنا رحيم، الرب حافظ البسطاء. تذللت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك، لأنك أنقذت نفسي من الموت، وعيني من الدمعة، ورجلي من الزلق. أسلك قدام الرب في أرض الأحياء. آمنت، لذلك تكلمت. أنا تذللت جدا. أنا قلت في حيرتي: كل إنسان كاذب. ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول، وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. عزيز في عيني الرب موت أتقيائه. آه يا رب، لأني عبدك، أنا عبدك ابن أمتك، حللت قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمد، وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل شعبه. في ديار بيت الرب في وسطك يا أورشليم. هللويا. نطلب من الله. قراءتنا الثانية هي مأخوذة من رسالة بولس الرسول إلى أهل قولوسي والإصحاح الثاني. رسالة بولس الرسول إلى أهل قولوسي الإصحاح الثاني والعدد التاسع. فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان، وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم الخطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. لا يخسركم أحد الجعالة، راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. نصلي نرجع الآن إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الإصحاح الثاني والعدد الحادي عشر. كولوسي الإصحاح الثاني والعدد الحادي عشر: وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم الخطايا البشرية بختان المسيح. وأريد أن أتكلم عن الانتصار، انتصار الروح. وهذا الإصحاح كولوسي الإصحاح الثاني نرى فيه كيف أن هؤلاء اليهود الذين يأتون ببدع كثيرة يحاربون هنا بواسطة الرسول بولس. فهؤلاء اليهود الغير المؤمنين الذين يريدون الختان، يريدون المؤمنين أن يختتنوا لكي يخلصوا، وهذا طبعا خطأ كبير. طبعا اليهود كانوا يمارسون الختان ولكن ليس الأمم، وهؤلاء اليهود المعلمين الكذبة يريدون أن المؤمنين من الأمم أن يختتنوا لكي يخلصوا. فكل هذه التقاليد اليهودية لا تساعدنا على الخلاص، والرسول بولس هنا يتكلم عن هذه الأشياء ويتعامل معها. فهو ليس فقط يقول لهم أن هذه الأشياء هي خاطئة، ولكنه يتكلم عن ختان آخر، ليس ختان معمول بمصنوع بأيدي، بل ختان معمول بالمسيح بواسطة الروح القدس الذي يختبره كل المؤمنين. فيقول لنا أننا نحن أيضا مختونين، ولكننا مختونين بختان غير مصنوع بالأيدي. وهذه الكلمات قد تكلم بها موسى بنفسه في العهد القديم. فهو يقول أننا نريد أكثر من أشياء مادية لكي نخلص، فهذه الأشياء الختان الجسدي لا يخلص، ولكننا نريد شيئا أعظم بكثير، وهو أن نرمي هذه الخطايا بختان المسيح، كما يقول لنا في العدد الحادي عشر: بخلع جسم الخطايا، خطايا البشرية، بختان المسيح. فطبعا نحن عندما آمنا قد أصبحنا منفصلين عن العالم، منفصلين عن الخطايا وعبادة الأوثان إلى آخره، ونحن الآن منفصلين إلى الله. وطبعا اليهود عندما تعلموا الختان ظنوا أن الختان الطبيعي في الجسم، في جسم الإنسان الولد، هو الختان الذي يجعلنا مخلصين ويقدمنا إلى الله. ولكن هذا خطأ كبير، لأن الختان لم يكن أي شيء إلا الختان لم يكن إلا ظاهرية عن شيء روحي يحصل في قلب الإنسان. فهؤلاء اليهود الذين كانوا يقدمون مثلا كل هذه الذبائح لم يفهموا أن هذه الذبائح ليست هي التي تخلصهم، بل هذه الذبائح ترمز إلى الشخص الذي سيأتي، وهو المسيح الذي سوف يخلصهم. وهذه الذبائح لم تكن بنفسها هي التي تفعل أي شيء، كانت رمزا تساعدهم كي يفهموا أن بواسطة الذبائح خطاياهم قد نقلت منهم إلى شخص المسيح. ولكنهم كانوا يظنون وكانوا يؤمنون أن هذه الذبائح التي كانوا يقدمونها على المذبح في الهيكل تأخذ خطاياهم عنهم وتكفر عنها. ولهذا السبب كانوا هم بأنفسهم عباد أوثان بدون أن يفهموا. ولهذا السبب الآن هؤلاء المؤمنين من الأمم الذين عرفوا الإيمان الصحيح، الآن يريد هؤلاء اليهود أن يعلموهم ويدربوهم على الأشياء الخاطئة التي كانوا هم خاطئين فيها. ونحن نعلم أن الأمم في أنفسهم بأنفسهم كانوا عباد أوثان أيضا، كان لهم هياكلهم وكان لهم كل هذه التقاليد التي يفعلونها، فكيف كانوا يدخلون إلى هياكلهم ويعبدون أوثانهم ويقدمون ذبائح لأوثانهم وكيف يدخلون وكيف يخرجون وكيف ينحنون إلى آخره. كان الجميع يظنون أن الآلهة مهما كانت هذه الآلهة لها حقوق ويتوجب علينا أن نفعل كل شيء بحسب هذه الحقوق التي يطالبنا بها هذه الآلهة ولكن كل هذا كان خطأ، لأن الرسول بولس يقول لهم في كولوسي: أنتم لكم ختان أعظم بكثير من الختان الذي يعمل في الجسد، بل ختان هو في القلب. أتذكر أنني كنت أقرأ هذا هذه الأعداد مرارا كثيرة، ولكن مرة قد قرأتها وفهمت ما يعني بها هذا الرسول. فالجزء الثاني من العدد 11 يقول لنا: بخلع جسم خطايا البشرية. فهذه مثل صورة تعني أن بخلع جسم خطايا البشرية. ماذا يعني هنا؟ هو يصور لنا جسدا، وهذا الجسد معمول من الخطايا، أي مثل ما نعمل لعبة صغيرة فنعطيها جسدا ونعطيها رأسا ويدين ورجلين إلى آخره، وهذا ما يفعله الرسول بولس هنا في هذه الأعداد. فيقول لنا أن هذا الجسد الذي نحن معمول لنا هو مملوء بالكبرياء وعدم محبة الله والجشع. فكان الرسول يصور لنا هذا الجسد برأسه والجسم واليدين والرجلين إلى آخره، وكان يقول لنا كل جزء من هذا الجسد هو جزء من الخطية، ويقول لنا هذا الجسد هو أنتم، أنتم كنتم هكذا، جسمكم وجسدكم كان خطية، كان مملوء بالخطية ومصور بالخطية. ولهذا السبب يقول لنا الآن: بخلع جسم خطايا البشرية، أي نخلع هذا الجسم. نرى مثلا هذا الإنسان الذي له وجه جميل، نراه ونراه بحقيقته، مع أن جسمه وجسد ووجهه كامل بالشكل الطبيعي، ولكن عندما نراه روحيا نجد أن هذا الجسد وهذا الوجه مملوء ومعمول من الخطايا، من الرأس إلى أخمس القدمين. ولهذا السبب أخذ ربنا يسوع المسيح هذا الجسد منا عليه وذهب إلى الصليب ومات هناك عن خطايانا على الصليب. فهذا الجسم جسم الخطية الذي كان لنا أخذه الرب يسوع المسيح وعلقه على الصليب. ولهذا السبب يقول الرسول بولس وبه أيضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. فالرسول بولس يقول نفس الشيء في رسالة الرومية الإصحاح السادس، يقول أن الإنسان القديم قد صلب معه مع المسيح حتى جسم الخطية يدمر وينتهي. فهذه عجيبة عظيمة عملها الرب يسوع المسيح فينا. فها نحن ممتلئين ومصنوعين أو قد تحولنا إلى خطية، والرب يسوع أخذ هذه الخطية هذا الجسد ونهاه وصلبه على الصليب لكي يعتقنا منه. فهنا نرى هؤلاء اليهود المعلمين الكذبة الذين كانوا مملوئين بهذه الأشياء ويعلمونها، ولكن هنا الرب يسوع المسيح على لسان الرسول بولس يقول لنا أن هذا الجسم الآن قد انتهى، قد صلب، وليس فقط صلب ولكن في العدد الثاني عشر يقول لنا مدفونين معه في المعمودية. وهذه المعمودية هي طبعا نحن نعلم أن المعمودية تتبع الخلاص، وهذا يعني أن الجسد في المسيح الآن قد دفن. وعندما يدفن الجسد ما سيحصل له؟ ينتن ويضمحل يتفتفت، وهذا ما يحصل للطبيعة القديمة التي فينا. فماذا يحصل لها؟ نخلعها ونصلبها مع المسيح على الصليب فتدفن وتبدأ تتلاشى، ورائحتها ما زالت تفوح بعض الأوقات في حياتنا. ونحن نعلم أن جسد هذا الخطية لن يضمحل وينحل إلا عند نهاية حياتنا البشرية، ولكن مع أن هذا الجسد هو مدفون الآن ما زالت رائحته تخرج بين الحين والآخر. فمع أنه لا يتسلط علينا، ولكنه ما زال فينا. مع أنه مدفون ما زال هناك رائحة كريهة بعض الأوقات تصعد منا، وهذا الخطية التي نفعلها كل يوم. فعلينا أن ننتبه أيها الإخوة حتى لا نعطي هذا الجسد أي مكان. فأنا أعرف شخصا كان يعلم أن خطيته خطية صعبة، وهذه الخطية هي أنه كان يحب التظاهر ويحب الناس أن ينظر إليه أينما كان، يريد أن الناس ينظر إليه، عليه أن يكون الأول في كل شيء. وعندما تاب ورجع إلى الله كانت هذه الخطية هي خطيته العظمى وحربه الكبيرة. فكانت هذه الخطية تحاول دائما أن ترجع إلى مكانها وتريد أن تظهر. وهو كان كل حياته يحاول أن يدفنها ولا يجعلها تفوح، لا يجعل رائحتها تفوح فيه. ونحن نعلم أيضا ما هي خطيتنا الكبرى في حياتنا، فلا تحاول أن تشجع هذه الخطايا، بل دائما حارب هذه الطبيعة القديمة وهذه الأشياء القديمة. وأريد أن أذهب إلى بطرس الثانية والإصحاح الثاني والعدد 18، حيث يقول الرسول: لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال. يقول لنا هنا في هذا العدد 18 أن شهوات الجسد، يخدعون بشهوات الجسد، وهنا الرسول يقول لنا أن قلوبهم هي كانت طبعا مضلولة، وهذا الضلال كان مثل التمارين، كانت ممرنة في الضلال. وهنا يقول لنا الكتاب المقدس أن خطايانا مهما كانت، إن كانت في الحياة في أعمالنا وفي أي شيء، عندما تتكرر فهي مثل كأننا نمرنها حتى تتقوى فينا. فهو يقول لنا هنا أنه عندما تكون عيوننا مملوءة بالشهوة وقلوبنا مملوءة بالشهوة، فطبعا هذه الشهوات التي نكررها هي يعني كأننا نمرنها لكي تتقوى فينا، وهذا خطأ كبير. علينا أن ننتبه عن كيف نحارب هذه الخطايا، وبالأخص الشبيبة الذين عندهم هذه الخطية، أنهم يجذبون كثيرا إلى الجنس الآخر. فعلينا أن في كل هذه الأشياء أن نحارب الخطية ولا نمرنها ولا نكررها كي تتقوى فينا. في أيام الحاضرة الكثير منا أصبحوا فعلا مغفلين وجهال، لأننا ما زلنا بدل أن نحارب الخطية ونقطعها عنا، نحن نعاشر هذه الخطية مثل الإنسان المؤمن الذي في داخل بيته يفتح التلفزيون ويستمع ويشاهد هذه الأشياء التي المسرحيات والأشياء الأفلام التي لا تمجد الرب، بل أفلام تعلم عقولنا وقلوبنا كيف نشتهي الأشياء التي في العالم. فطبعا إن كنا نفعل هذا نحن نشجع الخطية لكي تقوى في حياتنا. أنا كنت في الولايات المتحدة لمدة طويلة، وكنت في المطار، وأتى شخص لكي يأخذني إلى المكان الذي فيه سوف أبشر. فهذا الإنسان الذي أخذني من المطار، عندما كنا في السيارة فتح الراديو على إذاعة، وكانت هذه إذاعة روك وفيها موسيقى صخبة إلى آخره. ولكن عندما بدأت أتكلم معه عن هذه الأشياء وأقول له أن هذه الموسيقى لن تساعدك على الإيمان، كان يقول لي أن هذه هي عادته، وهو دائما كان يستمع إلى هذه الأشياء وما زال حتى بعد إيمانه. فطبعا نحن نعلم أن هذه الخطايا التي كانت لنا قبل الإيمان، إن كنا نشجعها ونمرنها ونتمرن فيها، فهي سوف تدمر حياتنا في الأخير. طبعا نفس الشيء يحصل عندما نحلم أحلاما كثيرة في يقظتنا، فنحن نكون نفعل أشياء عادية، ولكن أفكارنا تكون في حلم كبير. نحن نجوم في هذه المسرحية، مسرحية الأحلام إلى آخره. وطبعا خلال هذه الأحلام والفانتسات التي في عقولنا، طبعا إبليس يأخذ هذا ينتهز هذه الفرصة لكي يجذبنا إلى الأماكن الخاطئة والأشياء الخاطئة والأعمال الخاطئة. والآن أرجع إلى كولوسي الإصحاح الثاني والعدد 13، ويقول لنا: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. وأنا أسأل سؤال: لماذا بعض الناس لم يتغيروا في بعض الأشياء؟ فإنسان يقول: أنا إنسان مؤمن مسيحي، أنا معمد كإنسان مؤمن، ولكن هذا الإنسان لم يتغير، ما زال يعمل الأشياء القديمة التي كان يعملها قبل الإيمان، فليس هناك أي تغير في حياة هذا الإنسان. فلماذا لم يتغيروا؟ والجواب هو سهل: لأن هذا الإنسان لم يموت عن الخطايا، كما يقول لنا العدد 13. يبدأ هذا العدد في: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا. نحن بدأنا هذه الأعداد بأننا خلعنا جسم الخطايا بختان المسيح، ونحن مدفونين الآن في المعمودية، ولهذا السبب نحن أموات. فإن كنا أموات، أي إن كنا قد متنا عن الخطايا، طبعا نحن نعلم أنه عندما نؤمن، إيماننا أول جزء من إيماننا هو طبعا أننا نموت عن الخطايا، أي أننا نعرف طبيعتنا وموقفنا من الله، ونحن نعرف أننا سوف نموت موتا أبديا، ولكن ها نحن نرجع إلى الله بتوبة ونطلب منه الغفران ونشكره لأنه في المسيح يسوع أخذ جسد خطيتنا ومات على الصليب من أجلنا. وهذا يعني أننا متنا عن الخطايا، ولكن هناك أناس ما زالوا لم يموتوا عن الخطايا، فقط توقفوا عن الخطايا، تركوا هذه الخطايا الكبيرة لوقت معين، وهذا لأنهم قد وجدوا أصدقاء جدد مسيحيين، فتركوا تصرفاتهم القديمة وقتيا، وتراجعوا عن العالم والعالميات لفترة محددة، لأن لهم الآن أصدقاء جدد، أصدقاء مسيحيين مؤمنين، ولكن هم بطبيعتهم لم يموتوا عن الخطايا، لم يؤمنوا بالمسيح فعلا، لم يتوبوا عن خطاياهم، لم يخجلوا من هذه الخطايا التي كانوا يعملونها. فلهذا السبب أسأل السؤال مرة أخرى، لماذا هؤلاء الناس ما زالوا في خطاياهم؟ هذا لأنهم لم يموتوا عن هذه الخطايا. فنحن نعلم في هذه الأيام هناك الكثير من المبشرين والأساقفة والخدام الذين يبشرون بإنجيل رقيق وإنجيل غير صادق فعلا، فلا يقولون أن الإنسان يتوجب عليه أن يتوب عن خطاياه ويخجل عنها. كل ما يقولون للإنسان عليك أن تضع يدك في يد المسيح وتقبله، وبما أنك فعلت هذا في عقلك فهذا المهم وأنت أصبحت إنسان مسيحيا. ولهذا السبب هؤلاء الذين يفعلون ذلك ولا يموتون عن الخطايا فهم فعلا لم يموتوا مع المسيح ولم يحيوا مع المسيح، فهم ليسوا فعلا مسيحيين مؤمنين. ولهذا السبب في العدد 13 يقول لنا مرة أخرى: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع خطاياكم الخطايا. فإن موتنا عن الخطية، إن توبتنا عنها هي التي تعمل هذا العمل العظيم، موتنا وأحياءنا مع المسيح. فنأتي الآن إلى العدد 14 الذي به يعلمنا الرسول بولس أن كل هذه التقاليد قد انتهت. فهنا يقول الرسول أن كل الفرائض التي كانت علينا قد انتهت، أي أن كل التغسيل وكل القدوم إلى الله وكل الذبائح التي كانت تقدم في العهد القديم على المذبح كلها قد انتهت. لهذا السبب يقول في العدد 14: إذ محى الصق الذي كان الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدنا. فهذه الأشياء التي كنا نعملها وهي لا تخلص ولا تعمل أي شيء فعلا، ولكنها كانت مظهرا أو كانت إشارة إلى ما سيعمله المسيح، فقد انتهت كل هذه الأشياء قد انتهت. الآن الرسول بولس يقول كل هذه الأشياء كانت ضدكم. فالناس الذين كانوا يؤمنون بالله ويعملون هذه الأشياء في العهد القديم لم يكونوا يفهموا أن هذه الفرائض كانت تعمل ضدهم. فعندما نرى كنا نرى الكهنة يغسلون أنفسهم، أبناء هارون مثلا الذين كانوا يغسلون ثيابهم ويدخلون إلى الهيكل في نهار السبت، كان عليهم أن يغتسلوا وكان عليهم أن يتطهروا في جسدهم إلى آخره. وبهذا يعلمهم الرب من خلال هذه الفرائض أنهم خطاط، ولهذا السبب يريدون هذا التغسيل. فهذه الفرائض كانت فعلا هي ضدهم، كل مرة يعملونها يذكرهم الله أنهم خطاط يحتاجون إلى الخلاص وإلى التطهير إلى آخره. فطبعا كل هذه الفرائض التي كانت علينا كانت تشتغل ضدنا، إن كانت الوصايا العشرة وإن كانت الأكل الذي نأكله ولا نأكله إلى آخره، كل هذه الأشياء كانت تعمل ضدنا. ولهذا السبب يقول الرسول بولس في العدد 14: إذ محى الصق الذي علينا في الفرائض الذي كانت ضدا لنا. فهذه الفرائض وهذه الوصايا وهذه التقاليد كانت دائما تشير إلينا وتقول لنا أنتم خطاط، أنتم مديونين لله إلى آخره. ولكن ماذا حصل؟ الرب يسوع أخذهم ورفعهم كما يقول في نهاية العدد 14: رفعهم من الوسط مسمرا إياهم بالصليب. ف هذه الفرائض التي كانت ضدنا أخذها الرب وثمرها على صليبه. وهنا الرسول بولس ما زال يرسم لنا هذه الصورة التي يقول فيها أن كل هذه الخطايا التي كانت ضد المؤمن علينا أن نراها كهذا الصق أو هذه الفرائض التي الآن قد رفعت وسمرت على الصليب. ويكمل في العدد 15 آخر عدد نتعلمه في هذا الصباح، يقول فيه: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. هذا العدد علينا أن نفهمه لأنه جميل جدا. فما يقول هنا إنه إن الرب قد جرد الرياسات والسلاطين. من هم الرياسات والسلاطين؟ هؤلاء إبليس وكل أتباعه. فالمسيح على الصليب قد جردهم وأشهرهم جهارا. فأشهرهم من ماذا؟ مثل الإبليس هنا، إبليس الذي يصور لنا هنا كأنه في يده كل هذه الأوراق التي فيها مكتوب كل الخطايا التي فعلتها أنت. ولهذا السبب إبليس آخذ هذه الورقة يقول: هذا الإنسان هو ملك لي، هذه الشابة، هذا الكهل، هذه الفتاة، كلهم هم لي، لأنني قد غويتهم وقد سقطوا في الخطية، وهذه هي خطاياهم موجودة في يدي، اسم هذا الشخص وكل الخطايا التي فعلها، وأنا قد جربتهم وهم وقعوا في الخطية وطاعوني في كل شيء، فهم لي، ملكي أنا. فماذا عمل المسيح هناك على الصليب؟ أخذ هذا الملف من إبليس ورفعه على الصليب مسمرا إياه. والمسيح فعل هذا لكل هؤلاء الذين مات من أجلهم. وصليب المسيح الآن قد تغير إلى عربة انتصار. نحن نعلم أنه في أيام الرومان عندما كان القائد ينتصر يرجع إلى بلده إلى روما، وماذا يعمل؟ يجلس على هذه العربة، عربة الانتصار، ووراءه الكثير من الذهب والفضة والأشياء التي ربحها في هذه المعركة، وأيضا وراء كل هذه الأشياء كل هؤلاء الملوك والسلاطين الذين انتصر عليهم. فكلهم كان يجرهم وراءه كغنيمة هذه الحرب التي عملها. وبولس يأخذ هذه الصورة ويلصقها على الصليب ويقول أن المسيح الذي انتصر بالصليب هناك جرد السلاطين والرياسات وأشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في الصليب. فهذا الصليب قد تحول إلى هذه العربة، عربة الانتصار، انتصار المسيح في ذهابه إلى الصليب. هناك بعين روحية نرى المسيح ذاهبا إلى السماء، جالسا على هذه العربة، وكل الغنيمة وراءه، وحتى كل السلاطين والرياسات التي كانت ضده التي انتصر عليها مقيدة كعبيد تحت يديه وهو يجرها وراءه. ففي المسيح إبليس قد حرم من كل حقوقه علينا، فليس له القوة كي يمتلكنا أو يديرنا بحسب ما يشتهيه بعد الآن. إن كنا فعلا مؤمنين بالرب وإن كنا نقاومه، فنحن يمكن أن نقهر من إبليس وملائكته إن كنا غير منتبهين. فالمسيح قد ربح المعركة والحرب كلها، ولكن إن كنا نحن نقع فهذا لأننا لا ندافع عن أنفسنا، مع أن المسيح قد أعطانا هذه القوة لكي نعملها. فنحن عندنا الآن قوة الله، وبها نستطيع أن نحارب وندافع عن أنفسنا ضد هذا العدو القوي.